بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ التوحيد ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أمس اليوم سيكون بحثنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بحث فقهي محض عن النوافل وكذا، والفصل الثاني عما ذكره الشيخ آية الله العظمى الشيخ الوحيد الله حفظه عن بعض حكم الصلاة. كلما كانت معرفتنا بالصلاة أكثر كان اهتمامنا بها أكثر. أمس قلنا أن الصلوات اليومية خمس: الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة. وذكرنا بالأمس أن الله تبارك وتعالى شرع وجعل الصلوات عشر ركعات، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الحبيب الله والمهيمن وفوض الله إليه وأضاف للمغرب ركعة وللعشاء ركعتين وللظهرين ركعتين وكذا صلى الله عليه وآله، وأشرنا إلى ذلك بالأمس. وأما النوافل فكثيرة، أهمها الرواتب اليومية، ثمان للظهر قبلها وثمان بعدها للعصر وأربع بعد المغرب لها، يعني للمغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها. وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، فيكون المجموع 20. ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي رحمه الله. من عنده الكتاب؟ وأنا عندي بعد، إذا موجود ترسلونه في الدرس. كان السلخوي رحمه الله ينصح به. نعم، عندي أنا من نسخة في البيت. قرأوه كثيرا لتكونوا شباب عابدين متفقهين. نعم، يجوز وعليكم الاهتمام بالنوافل قدر استطاعتكم، فإنها تكون تسد الخلل، خلل الرواتب، خلل الفرائض، كما ورد عن إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، وكثير من المقامات القربية لله تبارك وتعالى لا تنال إلا بأداء النوافل، مثل مقام الأبرار في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن من يواظب على 16 ركعة 8 للظهر و8 للعصر ينال مقام الأبرار. ومقام الأبرار في القرآن مفصل، إن الأبرار لفي، إن كذا كذا، فهناك رابط. فهناك كثير من المقامات اللي حقيقة أنتم تريدون أن تصلوا إليها، لن تصلوا إليها حتى تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. نعم، وقد سهل الله تعالى أمر النوافل، يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب في حال المشي، في حال المشي. نعم، كان أستاذنا الشهيد رحمه الله صاحب أذكره بالخير، لما كان في مكة المكرمة أحيانا بعد ما يصلي ويطوف وكذا، إذا خرج من المسجد الحرام متوجها إلى مكان سكنه يشرع في بعض النوافل وهو يمشي، حتى في حال السيارة تستطيع أن تصلي بعض النوافل وأنت تمشي في السيارة. إذا توقفت عند الإشارة تكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه فالنوافل تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى كثيرا. النوافل كثيرة، أهمها الرواتب اليومية شرحناها. يجوز الاقتصار إن شاء الله على الدرس الآتي، يكون نقرأ شوي في كتاب مفتاح الفلاح، يكون إن شاء الله وصلكم عن طريق النت الموقع إن شاء الله. يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة. يستطيع الإنسان أن يصلي نافلة الوتر وحدها، يعني هي مشروعة بنحو المستقل، مو مشروعة بشرط الإتيان بالشافع، مشروعة بشكل مستقل. وفي نافلة العصر على 4 ركعات، بل على 2 ركعات في نافلة العصر. وإذا أراد التبعيض في غيرها، في غير هذه الموارد، فلاحظ لزوما الاتيان به بقصد القربة المطلقة. لو راد يصلي نوافل المغرب 4، ماكو مانع صلي نافلة المغرب وصلي نافلة المغرب. لكن إذا من الأول قال لا، من نوافل المغرب سأصلي 2 ركعات فقط، هي مستحبة، مو معلوم أنها بعنوان نوافل المغرب يشرع لك أن تصلي 2 ركعات، مو معلوم. السيد يتوقف يقول إذا كنت عازما على أن تأتي 2 ركعات بعنوان نوافل المغرب فأتي بهما برجاء المطلوبية. واضح شرحنا معنى رجاء المطلوبية مرارا، ونذكر به أنه تارة يحرز الإنسان أن الشارع المقدس طلب هذا الشيء. نوافل المغرب 4، لا شك ولا ريب أنها مطلوبة، فأتي بها استحبابا امتثالا لأمر الله الاستحبابي. وتارة أنا لا أدري أنه الشارع طلب أم لم يطلب، مثل نافلة العشاء في السفر. في السفر، فالسفر حينما تكون صلاتي قصرا، أنا ما أدري، فقهاء احتاطون. نوافل الظهر في السفر لا شك ساقطة، فلو أتى بها الإنسان بعنوان نافلة الظهر صار تشريع، صار حرام تشريع. نوافل المغرب ونوافل الليل استحبابه مؤكد حضرا أو في السفر. نافلة العشاء محل خلاف، فلا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. زين، فالاتيان واضح معنى رجاء المطلوبية. وإحنا هذا هم نستخدمه ترى في حياتنا العملية، حينما أنت تروح للمركز يعطونك أهلك 10 طلبات صابون ورق وما أدري شنو تشتريها، الطلب رقم 11 تشك ما أدري قالوا لك ولا ما قالوا لك، بس تقول هو أنا أدري هذه يفرحهم أو يسد حاجة، ما أدري قالوا لي صابون اشترى أم لا أخذ. هذا يسمونه برجاء مطلوبية أتيت به لاحتمال أنكم تريدونه. نعم، يجوز الإتيان بالنوافل، واضح إن شاء الله. فإذا في نافلة العصر على 4 ركعات بل على 2 ركعات لا بأس. زين، في نوافل الظهر أريد أن أختصر، إذا أريد أختصر من الأول كن برجاء المطلوبية. يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، هذا أخذناها، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختيارا، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكون الوتر مثلا 2 مرات وتكون الثانية برجاء المطلوبية. دارت أن تصلي نوافل المغرب 4 من جلوس، صليها من جلوس 4، أو تصلي بدل 4 8، والثانية الإتيان بها برجاء المطلوبية. واضح؟ المولى تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: حافظوا على الصلوات وعلى صلاة الوسطى. في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر. واضح إن شاء الله. في الدرس الآتي ندخل في الفصل الثاني اللي هو شنو؟ في الوقت، ونتكلم عن أهمية الوقت. واضح؟ إن شاء الله تعالى. الوقت مهم جدا 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 في الشريعة المقدسة، بل عند سيدنا الخوئي رحمه الله أن الصلاة في وقت الفضيلة ولو فرادى أفضل من أداء الصلاة في غير وقت الفضيلة ولو جماعة. واضح؟ فللوقت أهمية، وسيأتي إن شاء الله حديثنا عن الوقت في الدرس الآتي في يوم الجمعة إن شاء الله والسبت، نتكلم عن أصل الوقت وعن الفضيلة. الآن ما تبقى من الوقت بنقرأ ما كتبه لنا هذا المربي المرجع العظيم الشيخ الوحيد الله يحفظه. كتب من حكم الصلاة وأسرارها، مقدمة في أصول الدين. زين، كتب في حكم الصلاة، لأن المؤمن إذا عرف شيء من أسرار الصلاة انشد إليها أكثر. قال سماحته: تشتمل الصلاة على أجزاء وشروط وموانع. واضح، الفاتحة جزء، الركوع جزء، السجود جزء. شروط: الوضوء شرط، الاستقبال شرط. موانع: الضحك يمنع من الصلاة، هذا موانع. هذه الشروط والأجزاء والموانع فيها بحثان، بحث فقهي هذا اللي سيمر علينا إن شاء الله، وبحث أخلاقي زين ينفعنا جدا. فشرط إباحة المكان في الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهاك عن الفحشاء والمنكر إذا التفت إلى أسرارها؟ فشرط إباحة المكان في الصلاة ينبه المصلي ألا يعتدي على حق أحد. نعم، لا تعتدي على حق أحد. وشرط الطهارة من الخبث والحدث واضح الخبث نجاسات دام بول كذا، هذا الخبث. الحدث قذارة المعنوية، عدم الوضوء عدم الغسل. وشرط الطهارة من الخبث والحدث يرشده إلى أن النجاسة التي تطهر بالماء أو الكدورة المعنوية التي تحصل قهرا في الروح من الجنابة وإن كانت من غير اختيار وتزول بالغسل توجبان بطلان الصلاة وتمنعان الإنسان من التوجه إلى ذي الجلال. وبهذا يمكن سبحانه وتعالى، وبهذا يمكن أن يتصور تأثير قذارة الأعمال القبيحة مثل الكذب والخيانة والظلم. السماحة الشيخ يقول لاحظوا الجنب عند قذارة معنوية واللي يحدث بالبول عند قذارة معنوية، القذارة المعنوية تمنع من التوجه إلى الله، لا بد تتوضأ. أجل أن تلتفت إلى بقية الذنوب أيضا هي مكدرة صفوة اللجوء إلى الله. نعم، فإن كدورة الأخلاق الرذيلة أيضا تحرم أو تحرم من حقيقة الصلاة. واضح. إن فصول الأذان الذي هو دعوة إلى الحضور في محضر الله، الله أكبر يعني احضروا، وفصول الإقامة بعد ما حضرت، فصول الإقامة مقدمة لتهيئة الروح للعروج إلى مقام الرب، تشتمل على خلاصة معارف الإسلام. التأمل في افتتاح الأذان والإقامة بالتكبير واختتامهما بالتهليل يصور لنا جو التربية والتعليم في الإسلام. ولما كان ابتداء التكبير بلفظ الجلالة الله وختام التهليل به، بدء الإقامة والأذان الله أكبر، آخر جملة في الإقامة لا إله إلا الله. فلاحظ أن البدء بلفظ الجلالة والختم بلفظ الجلالة، فإن المصلي يتعلم أنه تعالى هو الأول والآخر. يعني لفتة رائعة، خذها من الصلاة، خذها من الأذان، أنه تبارك وتعالى هو الأول والآخر. وكما مر عليكم ودرسنا في بحث التوحيد عن معنى أولية الله تبارك وتعالى وآخريته، نعم، لا تقاس بالزمن ولا بالمدة، وإنما بنفي الحدوث وإثبات القدم والأزل، أنه قديم أزلي سرمدي تبارك وتعالى. كما أن افتتاح الأذان بكلمة الله والانتهاء بها واستحباب الأذان في أذان المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى واستحباب تلقين المحتضر كلمة التوحيد حين الموت، يعني إن افتتاح حياة الإنسان واختتامها يكون أيضا بسم الله تبارك وتعالى. وهكذا ترى أصحاب الأئمة، الأئمة ربنا أصحابهم على هذا الشيء. واحد من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه مر علينا في تفسير البسملة أنه جلس على الكرسي وطاح وانشق رأسه، فسأل من الإمام، الإمام قال أنت عليك شرها، جلست بدون ذكر الله، أراد الله أن ينبهك. شلون تنبيه رب العالمين؟ يشق رأسه طلع دم. يعني تسوى، لأنه أنت الذي فقدته. أنت بتقول فقدت التئام رأسي وعدم خروج الدم، فقدت ذكر الله حين الجلوس، وإنها خسارة عظيمة. زين، في رواية أنه يقولون واحد قال للإمام الصادق خذ الاستخارة على السفر، خذ، قال له طلعت نهي وسافر، قال له بسافر للتجارة وربح ربحا عظيم، شلون تطلع نهي وأربح الربح؟ ما راح أسأل الإمام، راح أسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يعني حسابك، يعني الميزان اللي حسبت بربحك مو الحساب اللي احنا، مو الميزان اللي احنا نحسب به الربح والخسارة، انت ميزان عندك شنو هذا فليسات. وفعلا من حيث الربح المادي حصلت فلوس كثيرة، لكن في سفرتك وجيتك مر عليك يوم صليت الصبح قضاء؟
يقول لي إذا عادي عاد. قال هذا عندي أنا بعادي هذه،
أن تؤدي الصلاة في وقتها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، هذا الربح يبقى أثره لك خير من هالقريشات اللي حصلتها، بحيث لو ما لو مطاوعني مطاوع خيرتي وما سافرت فلوس ما حصلت، لكن ما صارت صلاة الصبح عليك قضاء. احنا على الأقل أخواني الكرام إذا يوم غلبنا النوم وصلينا قضاء على هذا أقل شيء، أن نحاسب أنفسنا وأن نلومها بحيث نصل بها إلى درجة بعض مراتب التألم. عرفتوا فيما بينك ومن ربك، ليش اليوم؟ مو عيب، خسارة، إنا لله، عذرني يا رب، أنا بئس العبد، إنا لله وإنا إليه راجعون. غلط هذا الشيء، مو عيب عليه، ما تستحين، ما استحيتي من الله، مصاحب الزمان سلام الله عليه، تعرض علينا، تعرض عليه أعمالنا، ها؟ بيمر عليه أنه اليوم أنا صليت الصبح قضاء، شلون؟ ها؟ يلا 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 إن شاء الله ما يتكرر، هذا جرة إذن زينة، بس بينك وبين نفسك، عرفت شلون؟ عاد بسوي شوي نكتب ويا أعزائي وياكم، ليكون الشيطان يقول لك واحد، قل قل قل، ترى أنا أسويها شيخ علي، لا قلت الحين، ترى أنا أسويها، شيء ما صار بينك وبين ربك. أخرجت هذا الشيء، لا أخرجت، لا أنت لا لا شو اسمه، نعم سويها ولا تقول بأنك تسويها. بارك الله فيك. يعني بعض الأعمال ينبغي أن تبقى سرا فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. زين، لا خلونا نكمل. وتكرار لا إله إلا الله في آخر الأذان مرتين يكشف عن دور هالكلمة الطيبة في تكامل الإنسان علما وعملا، علما وعملا. تكرار لا إله إلا الله يزيد في علم الإنسان وفي عمله. وحروفها نفس حروف كلمة الله، وهي من الذكر الخفي الذي لا يتطرق الرياء إليه، بحيث يمكن للإنسان أن يذكر الله بها ولا يظهر عليه. يمكن الذكر الخفي اللي ها تقول السميع، فلا بد أنه تتلفظ، أي إنما في الذكر الخفي يمكن بحيث لا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى. كذلك لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، والاعتقاد الراسخ بهما يؤثر في نفي الباطل وإثبات الحق في عقائده وأخلاقه وأعماله. فأكثر من كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أن تملأ بها فاك لطرد الوسواس وطرد الكذا، تملأ فاك يعني أن تقول هكذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا أكثر منها. قلها في اليوم 100 مرة، أكثر، 1000 مرة في جلسة واحدة، ها؟ وهي تشتمل على نفي وإثبات، وتؤثر على إثبات الحق في الجهات الثلاث، في العقائد والأخلاق والأعمال، للترابط، لأن العمل الصادر من الإنسان عادة يرتبط بملكات، والملكة يعني أخلاق، والملكة من مقدماتها العلم والتصور والاعتقاد، أيضا من ثمرات العلم تعلم فتعتقد. فالإكثار من كلمة لا إله إلا الله يؤثر في العلم وفي الاعتقاد وفي حصول الملكة وفي ثبات العمل. تقول الصديق عليه السلام وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. ومنه يظهر معنى الحديث القدسي في سلسلة الذهب لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني من عذابي. لاحظ المعنى اللطيف، حصني، حصن يعني تدخل فيه فيحفظك الله، فإذا أكثرت من لا إله إلا الله صارت حصنا لعلمك وملكاتك الأخلاقية ولعملك، وجعل الإخلاص تأويلها أكثر منها، يعني اجعلها ذكرا لك تداوم عليه، حد أقل في اليوم 100 مرة، ما قدرت 10 مرات زين. وينكشف عمق كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وبهذا النفي والإثبات ترتبط الروح بنور السماوات والأرض وتتخلق بأخلاق الله تعالى، كما أنك بالشهادة بالرسالة تجدد العهد بالرسول صلى الله عليه وآله وما أرسل به. والشهادة نعم لا اعتبار به إذا لم تكن بالإدراك الحسي في الحسيات، ولا اعتداد به إذا لم تكن بالإدراك العقلي اليقيني في المعقولات، فلا بد أن يكون عندك يقين بالله. وبالشهادة بالتوحيد والرسالة يرى الشاهد في كل أذان وإقامة بعين قلبه وحدانية الإله ورسالة رسوله، فإذا رأى يستبق إلى الفلاح، بحي على الفلاح وإلى خير العمل. وفي الأذان والإقامة يكون المبدأ والمنتهى هو الله، والوسط هو الصراط المستقيم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيستعد العبد للعروج إلى الله. وعندما يصفي المصلي روحه بالتدبر في معنى لا إله إلا الله يصل إلى مستوى أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وعندما يتوجه إلى فاطر السماوات يرتفع عن الأرض ويخرق الحجب 7 بتكبيراته 7. نعم. وعندما يرفع يديه إلى جانب أذنيه يستحب رفع اليدين، يجعل كل شيء غير الله وراء ظهره، شوف الإشارة الخفية، يجعل كل شيء غير الله وراء ظهره. وعندما يقول الله أكبر يلغي أمام عظمة الله كل أفكار الذهن البشري وأوهامه وكل الأوصاف والحدود، فهو أكبر من أن يوصف. هذا المعنى أخذه الشيخ من رواية، سئل الإمام الصادق عليه السلام ما معنى الله أكبر، قال معناها الله أكبر من أن يوصف. نعم. ثم يبدأ كلامه مع الله تعالى، والصلاة كلام الإنسان مع الله، والقرآن كلام الله مع الإنسان، لكن الإنسان يبدأ كلامه مع الله بكلام الله تعالى، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحمد الله إلا بما علمه الله من حمده. زين. والصلاة لا بد أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأنه قال صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كما أن القرآن الذي هو كلام الخالق مع الخلق يبدأ بسورة الحمد، فكذلك الصلاة تبدأ بسورة الحمد. والمصلي لا بد أن يأتي بالحمد والسورة بقصد القراءة، لكن الوصول إلى حقيقة الصلاة إنما يحصل بالتوجه إلى المعاني والإشارات واللطائف التي في أفعال الصلاة. عرفت هذا الكلام؟ عرفتم؟ والوصول إلى حقيقة الصلاة إنما يحصل بالتوجه إلى المعاني والإشارات واللطائف التي في أفعال الصلاة. الصلاة فيها أفعال ولطائف، شرحها أمير المؤمنين. ذكروني رحمه الله والديكم في الدرس الآتي أأتي بالرواية أمير المؤمنين التي يشرح فيها شنو؟ الصلاة. واضح؟ نعم. تضمنت هذه السورة المباركة خلاصة الإسلام، ففيها معرفة المبدأ والمعاد، وفيها اسم الله تعالى واسم الله العظم موزع فيها. وتمتاز سورة الحمد بأن الله قسمها بينه وبين العبد كما مر علينا في التفسير، ومعنى لفظ الجلالة كما روي عن أمير عليه السلام: المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه. الرحمن الرحيم يقول لا يتسع هذا الموجز لشرح الرحمة، الرحمة الرحمانية والرحيمية. نعم، وشرحنا ذلك في بعض الدروس. نعم، بعد البسملة يقرأ المصلي الحمد لله رب العالمين، فيقرر أن كل الحمد والثناء لله تبارك وتعالى. منتجاوز تفسير سورة الفاتحة لأنه مر علينا. يقول: ثم ينحني راكعا لعظمته امتثالا لقوله: فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله قال: ضعوها في ركوعكم، ويقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. وبذلك يأخذ نصيبه من أسرار الركوع، ويتهيأ لمقام القرب من ربه في السجود، ثم يقع على الأرض امتثالا لقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله قال: اجعلوها في سجودكم، ويعفر جبينه على التراب، فيتذكر قدرة ربه الذي أضاء نور عقله من التراب المظلم، وليرى في سجوده على التراب سره: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ويقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. ثم يدرك يرفع رأسه فيدرك سر: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول: الله أكبر، ثم يعود للسجود، ثم يتذكر قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، ثم إنما ذكرنا ليس إلا أشعة من أنوار شمس الحكمة والهداية في الصلاة. ومن أجل الاختصار نترك الإشارة إلى أسرار السورة بعد الحمد وأسرار الأذكار والقيام. نعم، إن شاء الله أنا أأتي بالرواية المطولة عن أمير عليه السلام. ثم بيّن سماحة الشيخ حفظه الله المقارنة بين الصلاة اللي عند المسيحيين والصلاة التي عندنا. هناك يعني مثلا في صلاتهم هم يقولون: ها، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء. ثم يعمل مقارنة إلى بعض النقاط، إنها تخاطب الله بلفظ أبانا، وإطلاق لفظ الأب على الله مثلا غير لائق بالله، تعالى الله الواحد الأحد. هذه المقارنة أنا كنت أتصور أنه ما نحتاجها، لكن لما سافرت إلى بلاد الغرب وكنت أتصدى لإلقاء المحاضرات هناك ويحضر البحث، حتى بعض الأمريكان اللي هم دخلوا في الإسلام وتعلموا شيء من العربية، وأحيانا وأنا أحاضر أحصل مثلا من يترجم لي مثل مصطفى وغيره الله يحفظه، فلاحظت أنه نحتاج لهذا البحث، بيان عظمة الإسلام، بيان المقارنة بين مضمون الصلاة اللي نصليها ومضمون الصلاة اللي يؤديها غيرنا. كل هذه الأمور حقيقة نحتاجها حتى تكونوا إن شاء الله مبلغين للإسلام، تدعون إلى الله تعالى وبغير ألسنتكم. صلى الله وسلم على سيدنا النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.